أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة بعنوان: علم النفس رحلة استكشاف الذات. وفي الحديث ثلاثة محاور: الأول، كيف نشأ وتطور علم النفس؛ الثاني، إسهامات علماء المسلمين؛ المحور الثالث، توسع علم النفس والحاجة إليه باعتباره موضوعا فيه جانب علمي، أرجو أن لا يكون جافا على آذان وأسماع المستمعين، فعطروا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل
المحور الأول: كيف نشأ وتطور علم النفس؟ لأن الإنسان كائن مفكر، فإن الظواهر التي يراها في حياته والتي تمر عليه تلفت نظره فيتساءل حولها: لماذا تحصل هذه الظاهرة؟ ولماذا يقع هذا الحدث؟ وكيف يمكن تجنب وقوعه؟ وما هي مآلات هذه الظواهر والأحداث التي يراها الإنسان أمامه؟ هذه التساؤلات تدور في ذهن الإنسان، فيبدأ رحلة البحث عن إجابة لها. ما هو السبب؟ لماذا يحدث هذا الأمر؟ ما هو مآله؟ كيف يمكن تجنبه؟ كيف يمكن توقي مضاعفاته؟ يبدأ رحلة البحث، يفكر، يتأمل، يسأل، يجمع القرائن والمعلومات من هنا وهناك. في البداية تصير عنده إجابات ساذجة، يعني أولية بسيطة، شيئا فشيئا تتعمق هالأفكار التي تدور في ذهنه. يكتشف أن في بعض هذه الإجابات خلل، فيها نقص، هناك تساؤل آخر يأتي على هذه الفكرة، وهكذا شيئا فشيئا يكون الإنسان فكرة حول أي ظاهرة من الظواهر، وخاصة إذا كان ممن لديه ذهن وقاد واهتم بالبحث وعادة هذا دور النخبة في المجتمعات الإنسانية، كل الناس يتساءلوا، لكن النخبة هي التي تجتهد أكثر في البحث وتهتم بالبحث. نتيجة هذا البحث تتكون العلوم وتتكون المعارف. كل العلوم في حياة الإنسان بدأت بهذه الطريقة، ملاحظة ظاهرة من الظواهر والتساؤل حولها، وضع احتمالات، مراجعة الاحتمالات، تكوين تصورات نظريات، إضافة وتطوير لهذه التصورات والنظريات شيئا فشيئا. الحصيلة والتراكم يحول ذلك إلى علم، إلى معرفة. ولذلك ورد عن رسول الله نبينا محمد ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: العلم خزائن ومفتاحها السؤال. خزائن العلم مفتاحها السؤال. ولذلك الإنسان اللي عنده اهتمام بالعلم أو المجتمع اللي عنده اهتمام بالعلم والمعرفة ما يقمع التساؤلات وما يكبت التساؤلات. أي تساؤل يدور في ذهنه يروح وراه، يبحث عن إجابة إلى، لعل هذا التساؤل يقوده إلى معرفة، لعل هذا التساؤل يؤدي به إلى وضع نظرية هو أو غيره حينما يطرح التساؤل عليه. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: السؤال نصف العلم. لماذا السؤال نصف العلم؟ لأنه هو بداية التوجه إلى العلم، هو اللي يخلي الإنسان يتوجه إلى العلم. هذا الموضوع في مختلف المجالات، ومنها مجال علم النفس. كيف تكون علم النفس؟ كيف نشأ؟ في البداية لاحظ الإنسان في نفسه أن هناك حالات مختلفة تعرض عليه، يشوف نفسه ساعات يغضب، ساعات يرضى، ساعات تصيب حالات سرور، ساعات تصير عند حالات حزن، يقبل على بعض الأشياء، يعرض عن أشياء أخرى، يحب هذا الشخص، يكره ذلك الشخص. ولاحظ أن أبناء جنسه في تعاملهم معه أيضا يختلفون. هناك من ينسجم معه، هناك من يتنافر معه، هناك من يتخاصم معه. هذه الظواهر التي تحصل في نفس الإنسان وفي محيطه الذي يعيش فيه، في تعامله مع محيطه، دفعت الإنسان إلى التساؤل: لماذا تحصل حالة الرضا؟ كيف تحصل حالة الغضب، الحزن، السرور، النفور، الانجذاب؟ فبدأ يفكر الإنسان حول هذه الأمور. في البداية كانت تصورات أولية، وفي بعض الأحيان يمكن تكون أيضا إجابات ساذجة أو خرافية، ولكن شيئا فشيئا صار في نخبة في المجتمع البشري أخذت هذه التساؤلات بمأخذ الجد وبدأت تفكر فيها، ومن هنا نشأ علم النفس. علم النفس في البداية نشأ كفرع لعلم الفلسفة أو جزء من علم الفلسفة، ما كان علما مستقلا، وإنما نشأ ضمن دائرة علم الفلسفة. فلاسفة اليونان قبل الميلاد بأكثر من 4 قرون، يعني قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام بأكثر من 400 سنة. الفلاسفة في اليونان بدأوا يجتهدون أكثر في الإجابة على هذه التساؤلات. فيلسوف اليونان العظيم سقراط اللي عاش سنة 470 إلى 399 قبل الميلاد، هذا رفع شعار اعرف نفسك، هو الذي رفع هذا الشعار، وبالتالي اتجه ووجه تلامذته للبحث حول نفس الإنسان وما يعتمل فيها. جاء تلميذه أرسطو سنة 384 إلى 322 قبل الميلاد ليضيف إلى تصورات وآراء أستاذه، وهكذا توالت المسيرة من عهد فلاسفة اليونان. بدأت مسيرة علم النفس، لكن في ذاك الوقت لم يكن علما مستقلا، وإنما كان جزءا من علم الفلسفة، واستمرت توالت القرون. جاء ديكارت سنة 1996 وفاته فأضاف في هذا المجال. جاء جون لوك أيضا سنة 1704 وفاته وكانت لديه إضافات، لكن لم يبدأ طرح مصطلح علم النفس إلا في عام 1732. 1732 بدأ يطرح مصطلح علم النفس، قبلها ما كان هالمصطلح موجود، وإنما كان الأشياء المرتبطة بالنفس تبحث ضمن الفلسفة وضمن العلوم الفلسفية. في سنة 1732 هناك أحد العلماء كتب كتابين، هذا العالم اسمه وولف، كتب كتابين في علم النفس، علم النفس التجريبي وعلم النفس العقلي، هو الذي أطلق تسمية علم النفس بإطلاقه هذين العنوانين على كتابه، وإلا من قبل هالتاريخ لم يكن هذا المصطلح موجودا ولم يكن لهذا العلم عنوان مستقل. استمرت الحالة أن علم النفس مجرد نظريات ومجرد أفكار. في القرن 19 حصل تطور مهم، دخلت التجربة في عالم النفس، في علم النفس، ما صارت المسألة مجرد نظريات، وإنما بدأت تأخذ منحى تكوين مختبرات ومعامل للبحث، يعني مثل العلوم التجريبية. هذا حصل على يد عالم معروف فيلهم فونت سنة 1879، هذا فيلسوف وعالم فسيولوجيا وعلم نفس ألماني، هذا افتتح أول معمل لعلم النفس في العالم بجامعة ليبزيج في ألمانيا. من هذا التاريخ صار علم النفس ليس فقط مجرد نظريات وأفكار، وإنما دخلته الحالة التجريبية مثل سائر العلوم التجريبية. أجرى تجارب عديدة على الحواس والتذكر والتعلم والتفكير والانتباه وقياس سرعة النبض أثناء الانفعال، ثم بدأت تنتشر معامل علم النفس وإنشاء الاختبارات النفسية، ويعتبر هذا هو تاريخ ميلاد علم النفس بمفهومه العلمي الحديث. إذن عرفنا أن المصطلح ظهر 1732، والعلم تبلور سنة 1879 في القرن 19، بدأ يستقل عن علم الفلسفة ويصبح علما مستقلا، لا يكون مثل أبحاث علم الفلسفة مجرد نظريات وأفكار، وإنما أصبحت هناك معامل واختبارات وقياسات وتجارب. جاء فرويد اللي عاش من 1856 إلى 1939 ليثري علم النفس الحديث بنظرياته. طبعا نظرياته أثارت جدل، ناس ناقشوا، ناس ردوا، تفرعت عنها نظريات، تشققت منها نظريات. وهكذا في القرن العشرين شهد علم النفس توسعه الكبير، حتى أنه يمكن القول أن القرن العشرين هو قرن علم النفس بامتياز. ليس هناك علم من العلوم الإنسانية برز وتوسع كما توسع علم النفس في القرن العشرين، وأصبح من العلوم الحديثة، وازدهرت حركة القياس والتجريب، فظهرت عدد من الاختبارات النفسية في شتى فروع علم النفس، وصممت كثير من الأبحاث ووضعت لها معايير دقيقة. في القرن العشرين اتجه علم النفس المعاصر إلى الاستفادة من الرياضيات والإحصاء والحاسب الآلي باستخدام الكم في القياس، في قياس أنواع النشاط والسلوك الإنساني، فأصبح علم النفس المعاصر قادرا على قياس الذكاء والتذكر والتعلم والتفكير الإبداعي وسمات الشخصية وغيرها من ألوان السلوك الإنساني. إذن علم النفس استقل عن الفلسفة أواخر القرن التاسع عشر، وأصبحت له دوائر مستقلة، صارت إلى مختبرات خاصة، جمعيات، اختصاصيون، عيادات. فخرج علم النفس من الحدس والتخمين إلى القياس والضبط والملاحظة التجريبية، فأمكن أن يأخذ موقعه إلى جانب العلوم التجريبية. خلاصة هذه الرحلة، بدأ علم النفس بالحديث عن حقيقة الروح عند أفلاطون. في عهد أفلاطون وفلاسفة الإغريق قسموا، قالوا الإنسان له جسم وهناك شيء آخر وهو الروح. الروح هذه وجود مستقل عن الجسم، فبدأوا يبحثون في موضوع الروح، صار علم النفس متمركز حول موضوع الروح. هذا في عهد أفلاطون ومن بعده من فلاسفة الإغريق. بعدين لاحظوا أن الروح ليست وجودا ماديا يمكن النظر إليها بالحواس، وإنما لابد من التعامل مع موضوع الروح عبر العقل. فانتقل الحديث في علم النفس من الحديث عن الروح إلى الحديث عن العقل، باعتبار أنه هو الذي يدرك الروح والنفس. فأصبح علم النفس بعد أن كان متمحورا حول الروح تمحور حول العقل. بعد مدة شافوا العلماء أن ما يرتبط بعلم النفس من العقل هو جانب الشعور. الشعور اللي يصير عند الإنسان هذا هو ما يرتبط بشكل مباشر بعلم النفس، فما لنا شغل احنا نبحث في العقل بمختلف جوانبه، خلي نركز على جانب الشعور. فانتقل البحث في علم النفس من الروح الى العقل، ثم من العقل انتقل وتمحور حول البحث في الشعور، واستمرت الحالة. ثم لاحظ العلماء أن الشعور ماذا يعني؟ ماذا يهمنا من الشعور اللي في داخل نفس الإنسان؟ يهمنا انعكاسات الشعور، وهو السلوك الخارجي الذي يصدر عن هذه المشاعر، التمظهرات الخارجية. إذن علينا أن نروح بشكل مباشر إلى سلوك الإنسان الخارجي. فانتقل علم النفس من البحث في موضوع الشعور أكثر إلى البحث في موضوع السلوك. صار عندنا كم مرحلة؟ مرحلة الروح، علم الروح، المرحلة الثانية مرحلة العقل، التمحور حول البحث العقلي، المرحلة الثالثة التمحور حول الشعور، إلى أن وصل علم النفس إلى المرحلة الرابعة وهي التمحور حول علم السلوك. أصبح علم النفس المعاصر الآن يهتم ببحث سلوك الإنسان. أحد العلماء، علماء النفس المعاصرين، وودورث، يلخص هالمسيرة لعلم النفس بعبارة مرحة. مو قلنا انتقل من الروح إلى العقل إلى الشعور إلى السلوك. يقول إن علم النفس عند أول ظهوره زهقت روحه، يعني مرحلة البحث في الروح، ثم خرج عقله، ثم زال شعوره، ولم يبق منه إلا المظهر الخارجي وهو السلوك. هذا يلخص مراحل تطور علم النفس. نكتفي بالحديث حول هذا المحور الأول وننتقل إلى المحور الثاني. طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. مسيرة علم النفس في التاريخ، عادة ما تأتي أسماء الفلاسفة الإغريقيين والعلماء الغربيين، فهل كان لعلماء المسلمين إسهام؟ هذا هو المحور الثاني، إسهامات العلماء المسلمين. علماء الإسلام ومفكروا الإسلام اهتموا بعلم النفس، تفاعلوا مع الفلسفة الإغريقية، وهذا من ميزات الحضارة الإسلامية. الحضارة الإسلامية ما كانت ترى القطيعة مع معارف الأمم والمجتمعات الأخرى، حتى ولو كانت مجتمعات كفار غير مسلمين، الحضارة الإسلامية وبتوجيه من الإسلام، بتوجيه من الدين، أن الإنسان المسلم ينبغي أن يستفيد من كل شيء مفيد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أولى بها. خذوا الحكمة ولو من الكافر، خذوا الحكمة ولو من المنافق، هذه نصوص وأحاديث عندنا. فالإسلام ما يربي أبناء على القطيعة، لأن العلم من الكفار، لأن المعرفة من المجتمعات الأخرى، لا، ما في مشكلة. لذلك مفكروا الإسلام انفتحوا على الفلسفة الإغريقية، انفتحوا عليها، اقتبسوها، لكن لم يستسلموا لها ولم يقفوا عند حدودها، أضافوا لها، اقتبسوا منها، انتقوها، أخذوا ما رأوه صالحا، ما يتناسب مع معارفهم وأفكارهم الدينية، وما يتناسب مع بيئتهم الثقافية والاجتماعية. وكان من الطبيعي أن يتجه علماء الإسلام إلى علم النفس. لماذا؟ لأن الدين في نصوصه يوجه الإنسان إلى دراسة النفس وإلى التعرف على نفسه. الله سبحانه وتعالى يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الآية التي افتتحنا بها حديثنا، يعني يطالب الناس بأن يتبصروا في أنفسهم وأن يدرسوا أنفسهم. فالآية صريحة تأمر الناس بالتوجه إلى نفوسهم، وآيات كثيرة في القرآن توجه الإنسان إلى أن النفس هي مصدر سعادته، يعني أن في النفس مصدر السعادة كما منها يأتي الشقاء. يقول تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه الآيات القرآنية وقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وآيات أخرى هذه لابد وأن تكون قد دفعت علماء الإسلام من أجل أن يدخلوا غمار البحث في علم النفس وما يرتبط في النفس. الأحاديث النبوية أيضا والأحاديث الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أيضا تشجع وتدفع الإنسان على أن يدرس نفسه ويفكر في نفسه. ومن أبرزها الحديث المشهور الوارد عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: من عرف نفسه فقد عرف ربه. إذن لابد أن يتوجه الإنسان لمعرفة نفسه. وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: غاية المعرفة أن يعرف المرء نفسه، هذه غاية للمعرفة. وقال عليه السلام: معرفة النفس أنفع المعارف. وقال عليه السلام: أفضل العقل، طبعا هذه الرواية الأخيرة عن الإمام الرضا عليه السلام، أفضل العقل معرفة الإنسان نفسه. وروايات عندنا كثيرة حول الاهتمام بمعرفة النفس. لذلك من الطبيعي أن علماء المسلمين يتجهون إلى علم النفس وأن تكون لهم إسهامات فيه. مع الأسف الشديد أن من كتبوا عن تاريخ علم النفس من الغربيين تجاهلوا دور علماء المسلمين، تحدثوا عن مرحلة الإغريق ثم انتقلوا إلى العصور الوسطى ثم تحدثوا عن العصر الحديث، وأغفلوا الحديث عن مساهمة علماء الإسلام. أصدر المعهد العالمي للفكر الإسلامي ومقره واشنطن من مكتبه في القاهرة كتابا علميا جميلا بعنوان علم النفس في التراث الإسلامي. يقع هذا الكتاب في 3 مجلدات أكثر من 1500 صفحة. في هذا الكتاب استعراض جميل لإسهامات علماء المسلمين في علم النفس عن طريق تلخيص أفكارهم وكتاباتهم على هذا الصعيد، من علماء مختلف المذاهب الإسلامية، علماء سنة، علماء شيعة، معتزلة، أشاعرة، من مختلف التوجهات. وهو كتاب جميل يلخص أكثر من 200 كتاب من مؤلفات علماء المسلمين في مجال علم النفس، وأشار هذا الكتاب إلى بعض الآراء الإبداعية للعلماء المسلمين. يعني هناك آراء جديدة في علم النفس ظهرت في القرن 18 أو 19 أو القرن 20، لكن علماء المسلمين قبل قرون أشاروا إلى بعض تلك الآراء. مثلا ابن سينا اكتشف طبيعة عملية الإشراط اللي هي من المعارف ومن النظريات المطروحة في علم النفس الحديث، وأول من طرحها إيفان بافلوف الفسيولوجي الروسي، واشتهرت هذه النظرية باسمه الإشراط، عملية الإشراط. هذه النظرية ابن سينا أشار إليها من قبل 10 قرون. لاحظ ابن سينا أنه إذا كان تناول الطعام، هذا يعني توضيح إلى نظرية الإشراط، إذا كان تناول الطعام مقترن باللذة، إنسان لما يتناول طعام يتلذذ به، حينئذ بمجرد أن يرى الطعام هو التلذذ من خلال عملية الأكل، لكن إذا رأى الطعام أيضا يشعر باللذة. كيف يشعر باللذة هو بعدما يأكل الطعام؟ هذا فسروها أنها عملية الإشراط، وهذا أمر ملاحظ. بعض الأحيان تجلس يا واحد يوصف لك طبخة لذيذة حلوة كذا كذا، أنت أيضا تستلذ كأنك مشاركنا في الأكل، مع أنه أنت ما حصلت الطبخة ولا أكلت منها شيء، هو تهنبها، لكن وصفة إلها يوجد عندك نوع من اللذة. ولذلك قالوا وصف العيش نصف العيش، هذه سموها عملية إشراط، هذه لاحظها ابن سينا. وكذلك بالنسبة للألم، إذا كان الضرب بالعصا يوجد الألم عند الإنسان، فتصير العصا مقترنة بالألم. إذا الإنسان شاف العصا في أي وقت، حتى لو ما يضرب بها، حتى لو شاف عصا محطوطة في مكان، في ذهنه ينتقل ذهنه إلى حالة الألم، هذه عملية الإشراط. بعض الأحيان الآب أو المعلم يهدد تلم أجيب العصا، هذا يكفي للتخويف لأن يحصل الألم. ابن سينا أول من سجل هذه الملاحظة، رأى أنه إذا كان تناول الطعام مقترنا باللذة والضرب بالعصا مقترنا بالألم، فإن الحيوان والإنسان يحتفظان في ذاكرتهما بصورة الطعام مقترنة بالألم، فتصبح رؤية الطعام فيما بعد مثيرة للشعور باللذة، كما تصبح رؤية العصا مثيرة للشعور بالألم. وهذه هي الاستجابة الشرطية التي قال بها بافلوف فيما بعد، وابن سينا قبل 10 قرون أشار إليها في كتاب الشفاء. وهكذا نظريات أخرى، مثلا ابن سينا والفارابي عندهم كلام حول النسيان، أنه ليش يحصل النسيان عند الإنسان. في العلم الحديث بدأت تظهر نظرية حول حصول النسيان عند الإنسان. في الماضي كانت النظرية السائدة أن الإنسان ينسى بسبب مرور الزمن على المعلومة وعدم استخدامه للمعلومة. إذا عنده معلومة في ذاكرته ومر زمن وهو ما استخدم هالمعلومة، بعد زمن ينسى هالمعلومة. كان هذا هو التفسير السائد للنسيان. في سنة 1924 التجارب العلمية في علم النفس الحديث طلعت نظرية أخرى، لا مو مرور الزمن هو الذي يسبب حالات النسيان في الغالب، وإنما كثرة انشغالات الإنسان. كل ما كان الإنسان أكثر انشغال والمعلومات اللي تجي إلى ذهنه أكثر، نسيان للمعلومات السابقة يكون أكثر. بينما الإنسان إذا كانت معلوماته قليلة محدودة فيحافظ عليها، ذاكرة تصير أنشط. هذه النظرية كما قلنا أشير لها في العلم الحديث، علم النفس الحديث، سنة 1924، لكن ابن سينا في كتاب الشفاء قبل 10 قرون لاحظ هذه المسألة. قال: وأكثر من يكون حافظا هو الذي لا تقصر حركاته ولا تتفنن هممه، ومن كان كثير الحركة لم يذكر جيدا. ثم يقول: ولذلك كان الصبيان مع رطوبتهم يحفظون جيدا، لأن نفوسهم غير مشغولة بما تنشغل به نفوس البالغين. وكما ورد: العلم في الصغر كالنقش في الحجر. ليش؟ لأن الصغير ما عنده اهتمامات كثيرة، فالمعلومة اللي تجي إلى ذهنه ما تجي معلومات أخرى تسبب خلط وتسبب غطاء وتنسيه تلك المعلومة فيحتفظ بها أكثر. وكذلك لاحظوا مثلا السجناء، السجين اللي في السجن ما عنده انشغالات كثيرة، قاعد في مكان واحد وفي محيط محدود، الأحداث اللي تحدث له، الأشياء اللي تصير إليه، حتى رؤية المنام اللي يشوفها أو أي شيء يحصل إليه يتذكره ويحتفظ به أكثر. ليش؟ ما عنده انشغالات كثيرة. الانشغالات هي اللي تسبب النسيان أكثر. بعض الناس تشوفهم يقول: أنا كبرت وبدأت أنسى. لا، زادت انشغالاتك، زادت فلوسك، زادت أعمالك، حسابات كثيرة صارت عندك في البنك، أسهم كثيرة، أعمال كثيرة، ارتباطات كثيرة. الواحد اللي ما يعرف إلا عدد محدود من الناس، ما عارفه 5، 6، 10، 20 شخص، في الغالب ما ينسى أسماهم وما ينسى صورهم. بس اللي يتعرف على المئات أو الأكثر، الآلاف، كما إذا كان يتعامل مع الناس ينسى. ليش؟ لأنه صار تداخل في الصور، تداخل في المعلومات. وهذا اللي احنا نتعرض إليه. بعض الأحيان أشوف بعض الأشخاص: شيخنا تتذكرني قبل 10 سنين أنا شفتك في المكان الفلاني. وين أتذكرك؟ من بعدك شفت 1000 نفر، 10,000 نفر، صارت مشاهد كثيرة. الإنسان إذا كثرت انشغالاته في العادة تكثر حالة النسيان عنده. هذا ابن سينا تحدث عن هذا الموضوع. العلم الحديث بدأ يتكلم عن هذه المسألة ويعطيها عنوان التداخل المرجعي. سمى الظاهرة التداخل المرجعي، تتداخل المعلومات عند الإنسان. شوف بعض الأحيان إنسان عنده حاجة في إيده، نظارته، وهو يبحث عنها. واحد كان يقول يكلم زوجته بالتليفون، قبل ما يكلم زوجته هو كان يعني منذهل عن تلفونه، فيكلم زوجته ويقول: والله أنا جوالي ناسنا ما أدري وين، وهو يكلمها بجواله. إذن كثرة الانشغال تحدث حالة النسيان. هذه علم النفس اشتغل عليها. بينما في الماضي كانوا يفسرون أن النسيان هو مرور الزمن وبسبب عدم استخدام المعلومة. طبعا ابن سينا كتابه هذا مهم جدا. ابن سينا توفي سنة 1036 ميلادي. ابن سينا عنده كتاب الشفاء، جزء منه حول علم النفس. هذا يعتبر من أهم إسهامات العلماء المسلمين في علم النفس، وقيمة هذا الكتاب تعادل كتاب النفس لأرسطو. أيضا الفارابي وابن سينا في دراستهما للأحلام توصل إلى آراء لم تكن مألوفة ومعروفة، وإنما علم النفس الحديث هو الذي بدأ يتحدث عنها. طبعا الوقت ضيق، لا نستطيع أن نتحدث كثيرا عن هذه النماذج وعن هذه الشواهد، لكن يكفي أن نقول أن هناك علماء إسلاميين مسلمين كانت لهم إسهامات كثيرة. ابن سيرين مثلا، ابن سيرين سنة 110 هجرية عند كتابة في تعبير الأحلام مشهور، فيها آراء وأفكار حول الأحلام والأطياف سبقت ما لاحظه علم النفس الحديث بالنسبة للآراء وبالنسبة إلى الأحلام والأطياف. الجاحظ في كتابه البيان والتبيين وفي كتابه البخلاء، جدا كتاب جميل كتاب الجاحظ عن البخلاء، كيف تصير حالة البخل، كيف يتصرف البخيل، يعني هذا الكتاب وهذا البحث ما يصدر إلا من عالم بحث وفكر واعتصر ذهنه وجمع معارف عصره في هذا المجال حتى طلع هذا الكتاب، كتاب البخلاء. طبعا الكتاب أيضا ظريف، فيه قصص جميلة ولطيفة، وكذلك كتابه الحيوان. ومن علماء المسلمين زكريا الرازي، توفي سنة 313 هجرية في كتابه النفس والروح. الشريف المرتضى عند كتاب طيف الخيال يتكلم عن الخيال عند الإنسان، وهو كتاب مهم أيضا في هذا السياق. طبعا الشريف المرتضى توفي سنة 436 هجرية. ابن عربي توفي سنة 638 هجرية في كتابه تهذيب الأخلاق وكتابه فلسفة الأخلاق، أيضا فيه آراء ونظريات حول علم النفس. الشيخ النراقي في كتابه جامع السعادات، طبعا توفي سنة 1209 هجرية. وكثير من علماء المسلمين ممن لهم إسهامات في علم النفس. لكن طبعا احنا عندنا مشكلة، المسلمين في مختلف العلوم ما يتمأسس العلم عندنا. عالم يجي ويطرح نظرية ويطرح بحث ويروح وخلاص، ما يجي أحد يتابع مسيرته. العلم ما يتحول إلى مؤسسة، جامعات ما كانت موجودة، مراكز أبحاث ما موجودة، دراسات ما موجودة. فلذلك تصبح النظريات العلمية مبتورة. عالم يجي ويسوي بحث ويسوي ويروح خلاص انتهى الموضوع، ما يجي أحد يتابع المسيرة، ينمي يطور هذه النظرية وهذه الأفكار. وهذا ما عانيناه في علم النفس كما في سائر العلوم. يبدو نكتفي بهذا القدر في هذا المحور، ننتقل إلى المحور الثالث، توسع علم النفس والحاجة إليه. قبل ذلك طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. في تعريف علم النفس هناك تعريف كثيرة، لكن نأتي بالتعريف المركز الجامع الذي وضعه الدكتور أحمد راجح أستاذ علم النفس بجامعة الإسكندرية. عرف علم النفس بأنه العلم الذي يدرس سلوك الإنسان ويحاول تفسيره. علم النفس هو العلم الذي يدرس سلوك الإنسان ويحاول تفسير هذا السلوك. طبعا السلوك يقصد به السلوك الظاهري مثل المشي والابتسام والهرب والخوف وهذه الأشياء، والسلوك الباطني مثل التخيل والتذكر والانفعال. علم النفس معني بدراسة سلوك الإنسان، ما كان ظاهريا منها وما كان في مرحلة الشعور قبل أن يتحول إلى سلوك خارجي أو أرضية السلوك الخارجي، هذا هو تعريف علم النفس. موضوع علم النفس هو الإنسان ككائن حي يعيش في بيئته ويتفاعل معها. ما هي أهداف علم النفس؟ أولا التفسير والفهم، ثانيا الضبط والتحكم في سلوك الإنسان، ثالثا التنبؤ بسلوك الإنسان. أنا لما أعرف نفسية إنسان أتنبأ بسلوكه. مثلا جاي أطلب منه حاجة، إذا أنا أعرف نفسيته أتنبأ أن هذا سيستجيب، سيلبي الحاجة. إذا أعرف نفسية أخرى له أقول ما في احتمال هذا يتوافق معي. فإذا علم النفس له ثلاثة أهداف: الفهم والتفسير لسلوك الإنسان، الضبط والتحكم في سلوك الإنسان، الثالث التنبؤ بسلوك الإنسان. فعلم النفس ينتمي إلى العلوم الإنسانية. قرن العشرين كما قلنا يعتبر هو قرن علم النفس بامتياز. هذا العلم توسع، صارت كل الجهات تحتاج إلى هذا العلم بسبب الضغوط. لماذا توسع علم النفس في هذا العصر؟ لأن الإنسان بدأ يعاني من ضغوط الحياة بسبب الحضارة المادية، صارت ضغوط كثيرة على الإنسان. هذه الضغوط بدأت تفرز أمراض نفسية للإنسان، صارت في اضطرابات سلوكية، أمراض نفسية، الاكتئاب، العزلة، الاندفاع نحو الانتحار وما أشبه من هذه المظاهر. هذه الضغوط وآثارها على نفس الإنسان في هذا العصر دفعت الناس للبحث أكثر في علم النفس وللاهتمام أكثر في علم النفس. ثم إن كل الجهات في هذا العصر تسعى للتعامل مع الناس. هذا التعامل يقتضي معرفة نفسيات الناس من أجل تفسير سلوكها، التنبؤ بهذا السلوك، ضبط والتحكم في هذا السلوك. أصبحت القيادات في مختلف أنحاء المجتمع الإنساني تحس بالحاجة إلى علم النفس. مثلا السياسيون صاروا يحسوا بالحاجة إلى علم النفس في هذا العصر. ليش؟ لأن السياسي عنده منافسين يتخاصم معاهم. كيف يعرف نفسية خصمه حتى يتنبأ بتصرفه؟ كيف يعرف نفسية منافسه حتى يضع الخطط المناسبة له؟ إذا تلاحظون في الانتخابات اللي تصير في أمريكا وأوروبا، لما تصير مناظرات بين المرشحين للرئاسة وفي الانتخابات، كل مرشح قبل ما يتناظر مع المرشح الآخر يطلب تقرير نفسي عن هذا المرشح حتى يشوف كيف يتعامل معه. حتى في العلاقات الخارجية، رئيس دولة يريد أن يلتقي برئيس دولة أخرى، وخاصة إذا كان اللقاء مهم، أيضا يطلب تقرير عن الحالة النفسية لهذا الرئيس. هذا الرئيس وش اللي يدغدغ مشاعره؟ رئيس أبغى أتعامل معه، أنتزع منه شيء، حصل منه مكاسب، كيف أتعامل معه؟ هذا يحتاج أعرف نفسيته حتى أتعامل معه. وكذلك في التخاطب مع الجمهور في الانتخابات، ما الذي يدغدغ مشاعر الجمهور؟ ما الذي يجتذب الجمهور؟ إذن السياسيين صاروا في حاجة إلى علم النفس. طيب الاقتصاديون اللي عندهم مصانع وعندهم شركات أيضا يبغوا يسوقوا بضائعهم ويبغوا الناس يقبلوا على بضائعهم، وهذا يعني أنه لازم يشوفوا إيش رغبات الناس، بل كيف تخلق الرغبة عند الناس. يقولون في بعض الأحيان سلعة من السلع الناس ما يرغبوا فيها في مكان، أصحاب المصنع، أصحاب الشركة، يجيبوا لهم علماء نفس، يجيبوا لهم باحثين، كيف نخلق الرغبة عند هالشعب حتى يشتروا بضاعنا؟ فصار الاقتصاديون أيضا يحتاجوا لعلم النفس، بل حتى شركات التوظيف، شركات التوظيف في أوروبا إلى وقت قريب ما أدري إلى الآن هم عندهم ولا لا، يشترطوا على من يطلب الوظيفة أن يقدم الطلب بخطه، ما أدري الآن مع الحاسب الآلي والكمبيوتر وكذا استغنوا عن هذا الطلب، ولكن إلى وقت قريب كما تقول الأبحاث والتقارير الشركات كانت تشترط أن الطلب يقدم بخط اليد. هناك علم من فروع علم النفس يطلق عليه علم الجرافولتي، هذا العلم يحلل شخصية الإنسان من خلال كتابته وخطه. يقدم هذا طالب الوظيفة الطلب في قسم عند الشركة في علم النفس متخصص في هذا الجانب، يعطوا ملاحظات هذا من خلال كتابته، من خلال خطه، شلون نفسيته، أمين، صادق في كلامه، حاد في تعامله، يحاولوا أن يتعرفوا على صفاته النفسية من خلال خطه وكتابته. هذا التقرير يقول 79% من الشركات البريطانية تستعمل هذا العلم كضرورة أساسية في التوظيف، 85% من الشركات الألمانية أيضا تستعمل هذا العلم في مجال التوظيف. ولأن علم النفس يحتاج إلى في كل المجالات، لذلك اتسعت ميادين وفروع علم النفس. الآن فروع كثيرة لعلم النفس، عندنا علم النفس العام، علم النفس التربوي، علم النفس العسكري، علم النفس الصناعي والتنظيمي، علم النفس الإداري، علم النفس الجنائي، علم النفس الديني، علم النفس العائلي، علم النفس البيئي، إلى فروع كثيرة. يعني ما في بعد من أبعاد حياة الإنسان إلا ودخله علم النفس. ولهذا الآن معظم الجامعات في العالم فيها كليات لعلم النفس، وفي كثير من البلدان من المرحلة الثانوية يبدأون في تدريس علم النفس. جمعيات ضخمة على مستوى العالم حول تجمع علماء النفس والباحثين في علم النفس، مثلا جمعية علم النفس الأمريكية أعضاؤها 115,000 عضو، هذا في جمعية علم النفس الأمريكية. طبعا هذه الجمعية تأسست سنة 1892 ميلادي، تعقد مؤتمر سنوي، لها 56 قسم مستقل من أقسام علم النفس، تصدر 25 دورية علمية بشكل منتظم بخلاف الكتب والبحوث. بريطانيا أيضا فيها جمعية لعلماء النفس، الجمعية البريطانية فيها 49,300 عضو. في أسبانيا جمعية علم النفس فيها 30,000 عضو. في استراليا الجمعية فيها 22,000 عضو. فيدرالية الجمعيات النفسية الألمانية 17,500 عضو، وهكذا كل الدول فيها آلاف من المهتمين بعلم النفس. مؤتمرات دولية تعقد في علم النفس يحضرها عشرات الألوف، وتقدم فيها ألوف الأبحاث. هكذا علم النفس على مستوى العالم. مع الأسف الشديد، وهذه هي الرسالة الأخيرة ونختم بها بحثنا، أرجو أن لا أكون قد أتعبتكم بهذا البحث الجاف، قبل ذلك صلوا على محمد وآل محمد. الرسالة الأخيرة هي دعوة إلى توطين علم النفس في ثقافتنا ومجتمعاتنا. نحن بحاجة ماسة إلى هذا العلم، ولا ينبغي لنا أن نكتفي بما نستورده من نظريات حول علم النفس من المجتمعات الأوروبية، لأن نظريات علم النفس، نظريات علم النفس الواردة من تلك المجتمعات محملة بثقافتهم وحضارتهم. لا أقول لا نستفيد منها، كما أسلفت في حديثي، المسلمون ينبغي أن ينفتحوا على جميع التجارب، لكن إحنا أيضا عندنا ثقافة، إحنا عندنا تراث، إحنا عندنا بيئتنا الاجتماعية الخاصة. ينبغي أن يجتهد العلماء والباحثون في مواكبة علم النفس في المجتمعات الغربية ثم توطينه في ثقافتنا الإسلامية وفي مجتمعاتنا الإسلامية. وتراثنا تراث زاخر، آيات القرآن الكريم، الأحاديث والروايات، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم، تراثهم حافل بالكلمات والحكم التي يمكن أن نستنتج، أن يستنتج منها الباحثون والعلماء نظريات، وأن يستفيدوا منها في تعزيز وتصديق بعض النظريات، وفي التعامل مع قضايا علم النفس، كيف نفسر السلوك، كيف نتحكم ونضبط سلوك الإنسان، كيف نتنبأ بسلوك الإنسان. نستطيع أن نستفيد كثير من هذه الروايات ومن هذه الأحاديث والنصوص، لكن هذا بحاجة إلى بذل الجهود، إلى توطين هذا العلم. إحنا كمسلمين عندنا جانب روحي، جانب ديني. العلم النفس الحديث في أوروبا في النظريات الغربية يغفل هذا الجانب، ونحن مطالبون بأن نثري علم النفس الحديث بما نستوحيه من نصوصنا الدينية. بعض العلماء المعاصرين والباحثين كتبوا حول علم النفس في القرآن، علم النفس في الحديث، لكنها لا تزال كتابات أولية ولا تزال بحوث أولية، لا بد من متابعتها، لا بد من الاهتمام بها في الحوزات العلمية. احنا بحاجة إلى دراسة علم النفس حتى عالم الدين يعرف كيف يتعامل مع المجتمع، الخطيب يعرف كيف يخاطب المجتمع، الداعية المبلغ يعرف كيف يسوق الأفكار والمفاهيم عند الناس. إصلاح ذات البين لا يكفي اتقوا الله عباد الله وإصلاح ذات البين فقط بمجرد الوعظ العام، الوعظ العام لا يكفي، إحنا في حاجة للاستفادة من معطيات علم النفس، إحنا بحاجة للاستفادة من القياسات والاختبارات والتجارب العلمية. ولعل هذه نقطة الضعف في مؤسستنا الدينية وفي خطابنا الديني التي تجعل تأثيره أقل من المطلوب واللازم، لأن الخطاب في كثير من الأحيان ليس علميا، لا يستفيد من معطيات العلم ولا يواكب تطورات العلم. في سيرة كل إمام من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم نجد في الكلمات وفي المواقف ما يعطينا فوائد وملاحظات على هذا الصعيد. في ثورة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كم يمكن للباحث أن يقرأ حركة الإمام الحسين من خلال علم النفس، كلمات الإمام الحسين، مواقف الإمام الحسين، مواقف أعداء الحسين. لو أن باحثا عالما درس واقعة كربلاء على ضوء علم النفس على ضوء المعطيات وعلى ضوء النصوص والتراث الديني لاستطعنا أن نستنتج من هذه الواقعة ما يتجاوز تفاعلنا العاطفي معها، وإنما نأخذ منها نظريات، نأخذ منها مفاهيم، نأخذ منها أفكار تفيدنا في تنظيم والتنبؤ بسلوكنا وضبط سلوكنا وسلوك من حولنا. الحسين عليه السلام يخرج من المدينة ويلجأ إلى مكة، ثم يقرر مغادرة مكة. لماذا؟ لماذا يغادر مكة؟ مع كثرة وإقبال الحجيج إلى مكة، الحسين كان يعرف نفسية خصمه يزيد ابن معاوية، وأنه لن يترك الحسين. صحيح مكة مكان مقدس، الكعبة، البيت الحرام، ولكن الحسين لأنه يعرف نفسية الطرف الآخر أدرك أنه إذا بقي في مكة فسيكون معرضا للتصفية والاغتيال، ولذلك قرر الخروج من مكة وخاطب الحجيج: ألا ومن كان باذلا فينا مهجتا موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. تأثر الناس، تساءلوا كيف يخرج الحسين من مكة والناس يقبلون إليها وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم، وزمزم لم يدر أين يريح، بدن ركابه فكأنما المأوى عليه. محرم: السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك، ورحمة الله وبركاته.